بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام العارف بالله بالمواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبعث خارصا يخرص النخل والعنب والثمار حين تطيب قبل أن يؤكل منها، فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول للخارصين: تحروا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل. قال جعفر رضي الله عنه: أراه من أجل المساكين والسائلين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن إخراج الرديء ويقرأ: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان، فتبع الصوت حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل، فأفرغ ما فيه من الماء عليها، فجاء الرجل إلى صاحب الحديقة فقال: ما شأنك في حديقتك؟ فإني سمعت صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فقال: يا أخي، إني جزأتها 3 أجزاء، جزءا لي ولأهلي، وجزءا أرده فيها، وجزءا للمساكين والسائلين وابن السبيل. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر من كل جاذ 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. ورأى مرة رجلا علق قنو خشف، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. فرع في زكاة عسل النحل.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكامه وبيانها على لسان عبده وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى أهل الاقتداء به في جميع شؤونه، في نياته ومقاصده وفعله وكلامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ ما يتعلق بالخرص للثمر، والخرص أصله القول بالظن، والمراد هنا ما يقدر من أو تقدير ما تخرج النخيل أو العنب من شجر العنب من التمر، ومن العنب الذي يتحول إلى الزبيب، تقدير ذلك ليعلم مقدار الزكاة، هو الخرص المشهور بين الفقهاء لما جاء من خرصه صلى الله عليه وسلم لنخيل خيبر، وإرسال سيدنا عبد الله بن رواحة في كل عام بعد أن يبدو الصلاح في النخل، بعد أن تحمر وتصفر قبل أن توكل، يخرج فيخرص ويقدر كم سيطرح هذا النخل وكم تكون نتائج ثمرته ليعلم مقدار النصف الذي هو لليهود والنصف الذي للمسلمين وليخرج المسلمون أيضا الزكاة. وهذا قال به جمهور الفقهاء وما ارتضى ذلك الحنفية وجعلوا أن هذا لا يكون إلا من أجل محاسبة العاملين وغيرهم إذا خيف عدم أمانتهم وثقتهم وما إلى ذلك ولا يترتب عليه حكم. لكن قال الأئمة الثلاثة أنه كما جاء في الأحاديث فالخرص معتبر ولكن في خصوص العنب ونخيل التمر فقط لا في غيرها. وفي قول إذا عند المالكية أنه ممكن خرص غير ذلك إذا احتاج إليه أو كان خيفا من صاحبه عدم الأمانة فيخرص عليه. فالخرص أصل القول بالظن وقد يطلق على الكذب. وفيه الآية قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون. ولكن المراد هنا في الإصطلاح الشرعي التقدير ما يتحصل من النخيل أو العنب أو من نخيل العنب نخيل التمر أو العنب من مقدار التمر ومقدار العنب. ما هو مثل التخمين والحدس يقال له حدس وتخمين. فيقول الأئمة الثلاثة إنه يستحب للإمام خرص الثمار على رؤوس النخل والكرم بعد بدو صلاحها لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها، فيبعث ساعيه ليخرص الثمار على رؤوس النخل والكرم بعد أن يبدو صلاحها بأن تتلون ويظهر فيها لون الحمرة والصفرة. ويشترط المالكية أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيها حينئذ تخرص. أما إذا لم يحتاج إلى التصرف فيها وما بيأكل منها شيء فينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تمرا أو زبيبا. وما لا يجف من مثل بعض البلح ينتظر جده ثم يقال وتخرج زكاته. فاستدل الجمهور بما أشار إليه من البعث صلى الله عليه وسلم لخرص النخيل في خيبر. كان صلى الله عليه وسلم يبعث خالصا يخرص النخل والعنب الثمار حين تطيب قبل أن يوكل منها، فكان الخرص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما يخرجون منها قبل أن توكل وتفرق وينقص التمر والزبيب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الخرصين تحروا ودعوا الثلثة، فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع احتياطا لصاحب لمالك النخل ومالك العنب. وبهذا قال الحنابلة أنه على الخارس أن يترك الربع من التقدير من أجل مراعاة أو توسع الأرباب الأموال. ولكن قال المالكية والشافعية ما يترك شيء عند الخرص ويخرج المقدار الجميع يضمن في ذمة المالك لتكون الزكاة، ويجوز له بعد ذلك أن يتصرف في هذا التمر أو الرطب أو العنب. يقول الشافعية يحرم على من وجبت عليه الزكاة في تمر إذا بدأ بدو صلاحها يحرم عليه أن يتصرف فيه بأكل أو بيع أو هبة قبل الخرص والتضمين مقدار حق الفقراء من الزكاة وقبول ذلك. ومهما وبعد ذلك مهما تصرف فإنه ينفذ تصرفه إلا فيما عدا نصيب المستحقين، نصيب المستحقين. أما إذا قد خرصت وقدر مقدار الزكاة وتحملها في ذمته فلا تحريم عليه أن يأكل ما شاء ويهب أو يبيع من ذلك الرطب أو ذلك العنب سواء. ويقول الحنابلة يجوز أن يتصرف في الثمار قبل الخرص ما بعده سواء ببيع أو هباء أو غيرها. يقولون فإن باع أو وهب بعد بدو الصلاة فالزكاة على البايع والواهب إلا أن يشترطها على المبتاع، وإنما وجبت على البيع لأنها واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه. وللمالكية كلام يقرب من كلام الحنفية هذا في حكم التصرف في الثمار بالبيع والهبة ونحو ذلك. قال الشافعي ما يجوز أن يهب شيء ولا أن يبيع ولا أن يأكل حتى يحدد مقدار الزكاة ويضمنه ثم يتصرف فيها كما شاء، وإذا جاء الجذاذ فلا ينقص ما يخرج من الزكاة عن المقدار الذي ضمنه. وقال الشافعية والمالكية لا يترك شيئا في التقدير، وقال الحنابلة على الخالص أن يترك نحو الربع أو الثلث في الاحتياط وتوسع على أرباب الأموال. وهذا الذي كان يقول للخالصين تحروا ودعوا الثلثة فإن لم تدعوا الثلثة فدعوا الربع. أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد في المسند. ثم يقول وكان ضمنها عن الحصاد والجذاذ بالليل. قال جعفر رضي الله عنه أراه من أجل المساكين والسائلين فإنهم يجتمعون في المكان الذي يكون فيه الجذاذ والحصاد من أجل أن ينالهم شيء من العطية، فإذا واحد فكر يجي في الليل ما حد هناك من المساكين ولا الفقراء ويجد نخله فلا بركة له في ذلك. ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل. وقد ذكر الله لنا وقصة خبر أصحاب الحديقة التي تم تعهدوا وتعاونوا أنهم يبكرون إليها قبل ما يجي أحد من المساكين، وقالوا وتنادوا مصبحين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال واضرب لها مثلا أصحاب الجنة إذا أقسموا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها يجدون مصبحين بدري قبل ما أحد يجي ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله لهم. قال سبحانه وتعالى فأصبحت كالسريم أن أرسل الله عليها الهلاك هلك جميع النخل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم تنادوا مصبحين اغدوا عرضكم إن كنتم صارمين طلبوا هم يتخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حد في ظنهم قادرين بيجيبون اليوم كمية كبيرة حق الله ولا أحد بيأخذ شيء منهم، فلما رأوها وصلوا حصلوا ولا عاد ثمرة ولا عاد أثر ولا هذا نخلهم. قلنا لضلون غلطنا ما هو محلنا هذا ما هو نخلنا هذا بل نحن محرومون. قال أوسطهم يعني أفضلهم ألم أقول لكم لا تسبحون قال سبحان ربنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ولنا إن كنا طاغين فجعلها الله تعالى عبرة. فهكذا نهى عن الجذاذ والحصاد في الليل. وجاء هذا أيضا في رواية أنه نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل وراه من أجل المساكين رواه البيهقي بالكبير. وكذلك جاء في قول الله تعالى ولا تيمم الخبيث من تنفقون بعروز ولو نحبيك وأن رديء التمر أنها أن تأخذ في الصدقة الرذالة. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كان ينهض عن إخراج الرديء ويقرأ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وذكر لنا القصة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رجل صالح من بني إسرائيل كان له حرث وزرع وكان يرتب ترتيبا فيه. يقول: بينما رجل بفلاة من الأرض صحراء إذ سمع صوتا في السحاب، يقول: اسقي حديقة فلان. وفي أنه قد يسمع الناس كلاما للأرواح أما للملائكة وغيرهم من الأرواح: اسقي حديقة فلان، فتتبع الصوت وتبع حتى مضى وإذا بالسحاب صب على حديقة الرجل الذي سمع اسمه، حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل أفرغ ما فيما صب الماء وسط الحديقة حقه، سقى حديقته دون بقية الأرض. فجاء الرجل لصاحب الحديقة قال له: ما اسمك؟ قال: فلان. نفس الاسم الذي سمعه يذكر في السحاب. قال: ما شانك في حديقتك؟ قال: ماذا تسألني عن شاني؟ قال: أريد أن أعرف. قال: لا عليك حاجة. قال: بلى، سمعت صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. قال: أما قد سمعت ذلك فإني أجزئها 3 أجزاء نجزة. في كل مرة الحصاد حق الحديقة 3 أجزاء، جزءا لي وأهلي وجزءا أرد فيها من أجل أعمرها وأنبتها مرة أخرى، جزءا للمساكين والسائرين وابن السبيل ثلث. فكان يخرج ثلث في ماله، ثلث يجعله للمساكين والفقراء وابناء السبيل، وثلث لأهله ولو في نفقتهم، وثلث يرد في الحديقة. فشكر الله له ذلك، ولذا أمر الملائكة أن يسقوا حديقته دون ما حواليها ودون غيرها، سقيت له لما أحب الله من فعله في هذه المعاملة الطيبة، يخرج ثلثها من أجل الله تبارك وتعالى. وقد كان بعض التجار الأخيار عندنا يسمى شيخ الكافية يجعل ثلث ما يجي من المال صدقات، فكان له كثير النفقات على أهل البلد والمحتاجين وأبناء السبيل، فاستمر طول حياته ويخرج الثلث، واستمر نماء ماله، نما ماله وكثر وتبارك كثيرا. وهكذا ما نقص مال من صدقة بل يزداد كما قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم يذكر لنا كان صلى الله عليه وسلم يمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بجنون يعلق في المسجد للمساكين. ورأى مرة رجلا علق جنوة حشف حوله تبعهم، فصلى الله عليه وسلم يطعن في ذلك الجنوة يقول: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، أن الجزاء من جنس العمل. إن صاحب الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الله: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف أسدهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، والعياذ بالله تعالى. ثم كما ذكرنا أن الخرصة لا يكون إلا في النخل والعنب فقط، فما يخرص الحب ولا غيره. وذكرنا أشرنا إلى قول عند المالكية بخرص غير التمر والعنب إذا احتاج أهله أو كانوا غير أمناء فيخرص عليهم حتى لا ينقص مقدار الزكاة. عند الأوزاعي والزهري يخرص الزيتون ونحوه لأنه ثمر تجب فيه الزكاة، فهو مثل الرطب والعنب. قال الجمهور لا يخرج شيء إلا هذا، لأنه الذي ورد فيه النص. أحيى الله فينا الدين وحقائق المتابعة لحبيبه الأمين، ورزقنا إيثاره على جميع ما سواه وقصد وجهه الكريم، وأنالنا عفوه وعطفه ورضاه، وأكرمنا بما هو أهله من خيرات الدنيا والدين، وربطنا بحبيبه ومصطفاه ربطا لا ينحل أبدا في الدنيا والبرزخ ويوم الدين، حتى يكرمنا في أعلى الجنة وفي ساحة النظر إلى وجه الكريم بلقاه في خير ولطف وعافية، وأصلح أحوال أمته وعجب تفريق كروبهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.